أما بعد، ربما يظن الإنسان حينما يسمع كلمة العدوان أو الاعتداء، ربما يظن أن معناها ينحصر في من ظلم الناس في أموالهم أو أبدانهم، ولكننا أيها الإخوة الأحبة، حينما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فإننا نجده يعطي لكلمة العدوان أو الاعتداء أبعادا معنوية بالإضافة إلى أبعادها الحسية. لفت انتباهي وأنا أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فاقتبست لكم من كتاب الله تبارك وتعالى 8 أمثال هي عناوين لبعض الأنواع من اعتداء الإنسان. والعدوان أو الاعتداء في الأصل أيها الأحبة يعني باختصار تجاوز الحد، ويقترب في معناه من الطغيان الذي هو تجاوز الحد أيضا. والعالم اليوم في اضطرابه الذي نراه كل يوم يعيش أنواع العدوان، لأنه يمارس تجاوز الحد. وحتى لا نستطرد كثيرا ونبقى في مدرسة القرآن نتعلم منه ونستفيد وننتفع، ولن ننهض يوما من الأيام من رقدتنا التي نعيشها في عالمنا حتى نتعلم من هذه المدرسة القرآنية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف نستقيم إذا لم نهتدي بالذي يهدي إلى الأقوم؟ كيف نسترشد إذا كنا لا نجعل منهاجنا مستمدا من توجيه الذي يهدي إلى الأقوم؟ لم يغفل القرآن الكريم وهو يتحدث عن العدوان الإنساني أو البشري، لم يغفل النوع الأول الذي هو العدوان الحسي على الأبدان والأنفس والأموال والمعاملات. فقد قال سبحانه وتعالى وهو يشير إلى هذا النوع من الاعتداء السلوكي في المال والأبدان: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. فأشار إلى أكل أموال الناس بالباطل وقتل الأنفس على أنه عدوان وظلم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أما النوع الثاني أيها الأحبة الذي أشار القرآن إليه في مفهوم العدوان الذي يقع كثير من الناس فيه، فهو إخلاف العهود والمواثيق. أشار إلى هذا قوله سبحانه وتعالى وهو يصف المشركين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون في مؤمن إلا، والإل القوابة، ولا ذمة العهد واليمين والحلف. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، لأنهم حينما أعمتهم أهواؤهم وطغت عليهم أنانيتهم لم يعودوا يتحملون نموذج الإيمان الذي يتوجه في الأولوية إلى الله ويجعل كل الأشياء تابعة لذلك التوجه. إنهم يبحثون عن عنصري يماثلهم، يبحثون عن مادي يماثلهم. أما المؤمن الذي وصف الله سبحانه وتعالى نموذجه حين قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن فقد رب القرآن الكريم المؤمن على أن يكون توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وتوجهه هذا إلى الله يتفرع عنه اتباع لرسوله وبذل جهد في سبيله، حتى وإن كانت هذه الثمانية تقف أمامه حاجزا وعائقا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. إذن كيف يستطيع هذا المادي أو العنصري، كيف يستطيع أن يجد وجها يقترب من خلاله من هذا المؤمن الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يتجانس المتوجهون إلى الله مع المتوجهين إلى الأسباب والأشياء. نعم المؤمن آلف مألوف، المؤمن قادر على التواصل مع الجميع، لكن المجانسة الروحية ممتنعة. فالمجانسة الروحية لما تكون مع الحب، إنما تكون مع الود. لهذا بين الله سبحانه في القرآن حقيقة مهمة، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنها قضية نفسية، لا يستطيع المادي أو العنصري أن يستبشر بالمؤمن، حتى وإن كان هذا المؤمن قريبا، حتى وإن كان هذا المؤمن حليفا، فهو ناقض لكل العهود. وهكذا نجد بعض الأقزام الذين يعتلون المناصب ويزعمون أنهم أولياء للأمور، لكنهم يحالفون الكيان الصهيوني الذي ثبت في الماضي والحاضر أنه كذاب مخلف للعهود. لكنها الأهواء عمت فأعمت إخلاف العهود والمواثيق. ونجد بعد ذلك القرآن يحدثنا عن نوع ثالث من العدوان، وهو العدوان على السنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الاعتداء على سنن الله سبحانه وتعالى الكونية والطبيعية التي خلقها في هذا الكون. ألم يحكي على لسان إبليس ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ الأزمات المرضية التي يعيشها العالم والتلوث البيئي وما يحصل اليوم من خلل في الموازين، إنما هو بسبب عدوان الإنسان على التوازن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى طبيعيا. فما خلق مخلوقا إلا وخلق في مقابله مخلوقا آخر يتوازن معه، لكن الإنسان اليوم فوضوي، وصل إلى حد أنه يبحث عن تكسير النسل البشري من غير طريقه المعتاد، وصل إلى حد إباحة الإجهاض. انظروا إلى تناقض تلك المادية حينما يتحدثون عن إجهاض مستنسخ من أجل الحصول على عضو، في نفس الوقت الذي يقذفون فيه بقاذفاتهم أطنان المتفجرات التي تقتل آلاف البشر. أي تناقض من هذا؟ حين يتحدثون عن إنقاذ شخص ما ومن خلال طريق لم يؤذن به، في نفس الوقت الذي يقتلون فيه آلاف البشر، إنه تناقض المادية. الله سبحانه وتعالى فتح الآفاق ليكون الإنسان متعاملا مع السنن الطبيعية. إنهم يريدون أن يشوهوا توازن الطبيعة، ثم يبحثون عن طريق مشوه من أجل أن يتداركوا ما حصل بسبب ذلك التشويه. تناقض يتراكم فوقه تراكم، ولا نهاية لتلك التراكمات التي ما أنتجها إلا بعد الإنسان عن الاهتداء بهدي الله سبحانه ربه الذي خلق وهو عالم بما خلق، لا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. وفي هذا نقرأ هذا النموذج في كتاب الله سبحانه حين يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وهذا من الإعجاز القرآني الذي أعجب معه، كيف يحاول الإنسان في سؤال أو جواب عن قضايا حددها القرآن. فمن ابتغى وراء ذلك أي طلب النسل البشرية من غير هذين الطريقين، طلب تخلق الإنسان من غير هذين الطريقين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هم المعتدون على سنن الله الكونية. وبعد ذلك يظهر في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب من يفلسف القضايا ويتحدث من خلال عبثية لا نهاية لفوضويتها، ويتحدثون باسم الإسلام، والقرآن صريح، والقرآن يوجه الإنسان يقول له هذه سنن الله في الكون. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، إنه تمرد الإنسان على خلق الله سبحانه، على مشيئة، على إرادة الله سبحانه الشرعية، إنه تمرد الإنسان وغروره. اليوم ينشرون بكثرة في قضية أصبحت غير قابلة تقريبا للمناقشة، أطفال الأنابيب، ولكن ومن خلال إحصائيات أعلمها اليوم أطفال الأنابيب يشكلون في دراسات سيكولوجية نفسية ظاهرة شاذة، وبدأت الانحرافات تظهر، لأن الشك لا بد أن يريد إلى هذا المخلوق، أنا مصنوع، يقول لنفسي أنا مصنوع في المختبر، وتبدأ الانحرافات. وانتظروا حتى تسمعوا الأخبار التي تقدم إليكم النتائج عن الجرائم والشذوذات السلوكية. شهوة الولد التي عند العقيم أو العقيمة حينما يقابلها رضاء الإنسان وهو يتعامل مع السنن الكونية، هناك من أسباب تداوي الإنسان الكونية. لو أنه توجه إلى الله بصدق سيجد من الأسباب، إن كان قدر الولد له، وإذا كان لم يقدر الولد له فهذا قسم الله، وفي الجنة يعطيك الله آلاف الولدان. إنها قضية في العمق الإنساني. نحن أيها الإخوة أصبحنا ننحرف كثيرا عن الطريق الذي ينظر إلى أعماق شخصية الإنسان، ونبحث عن الظواهر، نغير ونفرح بالتغيير، ولا نعلم أن هذا التغيير سوف ينتج انفجارات على مستويات أخرى. في يوم من الأيام أيها الإخوة، قرر شعب الصين بقيادته السياسية قتل العصافير، وقالوا إن العصافير يأكلون ثروة كبيرة من القمح، العصافير تغير على السنابل، فلنقتل العصافير، والعصفور حين يبقى في الجو مدة ربع ساعة يموت، لا يقدر على الطيران أكثر من ربع ساعة. وأعلن القرار السياسي، سنقتل العصافير في الصين، وخرج الناس من أجل أن يصدروا أصواتا مزعجة تجعل الطيور هاربة، فهربت العصافير، وبعد 20 دقيقة وقعت عصافير الصين ميتة، وفتح باب الأوبئة التي لا يعادلها ملايين الأطنان من القمح، فتح باب الوباء الذي لم يكونوا يعرفون سره، انهم يتعاملون مع طبيعة خلقها صانع حكيم جعل فيها التوازن. كانت العصافير تأكل أنواعا من الحشرات، كانت هذه الحشرات بعددها لا تسبب خلل التوازن، لكن حين ماتت العصافير ظهر البلاء الكبير. إنه جهل الإنسان، تطاول الإنسان، الإنسان يتطاول اليوم، يعتدي على السنن. هذا عدوان، عدوان في المال، عدوان في الأبدان، عدوان في العهود والمواثيق، عدوان في السنن الكونية. وبعد ذلك نجد القرآن يحدثنا عن نوع آخر من العدوان، وهو توجيه الناس إلى الأهواء بعيدا عن مقاصد الشريعة، ما يسمى بالتوجيه الإيديولوجي، الذي يختلف يضاد توجيه الله الخالق الذي خلق الإنسان الذي هو أعلم بما خلق، يسمي ذلك أيضا عدوانا. يقول سبحانه: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فحددهم، حدد هويتهم، حدد مضموناتهم، حدد سلوكهم، يضلون بأهوائهم. الإنسان العاقل هو الذي يجعل هواه تبعا للقرآن، هكذا أخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فحينما تصبح الأهواء البشرية تابعة للقرآن، عند ذلك ينضبط الإنسان. وحينما يخرج الإنسان بأهوائه دون أن يلتفت إلى هدي القرآن فإنه يكون معتديا، لأنه سوف يضل، لأن توجيهه هو توجيه الأجهل. أما القرآن فإنه الأعلم، لأن الله أخبر عن القرآن فقال: أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. من أنت أيها الإنسان؟ ما علمك أيها الإنسان؟ حينما يكون في مقابل ذلك علم الله، علم الله، الله قال أنزله بعلمه. فإذا قرر الله تعالى أنه أنزل القرآن بعلمه، فأين علمك أيها الإنسان حين يتعارض مع القرآن؟ أيكون الأجهل أعلم من الأعلم؟ أيكون الأجهل، أيكون الجاهل متطاولا على العليم العلام القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ الحرب اليوم على الإسلام، لا سيما الحرب الثقافية والفكرية، حرب شديدة. يخافون من أن يرجع الإنسان إلى هداية الله سبحانه، مهما اخترع، مهما ضل في أهوائه لا يهم. المخيف أن يرجع الإنسان إلى هداية القرآن، أن يرجع الإنسان إلى هداية الله. هي حرب العصر، حرب لا إسلام على الإسلام، لا سيما الحرب الثقافية التي تأخذ أبعادا كثيرة. يشوهون فكر الإسلام وثقافته وفقهه ومنهجه من خلال صور إسلامية في الظاهر، ومن خلال ممارسات كثيرة لصرف المسلمين عن دينهم من خلال إثارة الغرائز، من خلال جذب الشباب إلى الترهات. حرب بين اللا إسلام والإسلام. العدوان الخامس الذي يذكره القرآن استعمال الأحكام الشرعية للإضرار بالناس، وهو نوع ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون، لأن العدوان الذي سبقه يكون من خلال محارب للإسلام، أما هذا النوع فإنه يكون من الداخل يستخدم الحكم الشرعي للإضرار بالناس. انظر هذا النموذج الذي يريده القرآن، يقول سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. قبل أن تنتهي العدة يقول لها: راجعتك لنفسي. لا يريدها، لكنه يريد استعمال حكم شرعي من أجل أن يجعلها أسيرته. انظر نموذج القرآن يضرب لنا أمثلة ليست وحدها هي المقياس، لكن عليك أن تفهم النموذج والعلة فيه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إنه يستعمل حكما شرعيا، يحق له قبل انقضاء العدة أن يراجع زوجته، لكن مقصود الحكم الشرعي أنه في هذه المدة راجع نفسه ووجد أن رجوع الزوج إلى زوجته ورجوع الزوجة إلى زوجها أمر مناسب، فأعادها لأنه يريدها زوجة لها. لكن قد يستعمل الإنسان هذا الحكم، يقول لها قبل انقضاء العدة: راجعتك لنفسي، ثم يهجرها، لأنه يريد أن يعذبها، يريد أن يضاعف عدتها حتى تكون عدتها 8 أشهر. لماذا؟ يريد أن يعاقبها مستخدما حكم الله الشرعي. قس على هذا الأمثلة كثيرة، الذين يستخدمون الأحكام الشرعية للإضرار بالناس. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، من أجل الإضرار، لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يا سبحان الله، كيف يعالج القرآن المرضى؟ يقول له: أنت بهذا تظلم نفسك. صحيح قمت بإضرار هذه المرأة المسكينة، لكنك وقعت في نار جهنم، لكنك تحتال والمحتال عقوبته أن يوضع في الأغلال. ظلم نفسه، عرض نفسه لحساب العدل. الله الذي يراك حين تقوم، الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، تعرض نفسك من أجل نزوة إلى وقفة أمام الحق العدل سبحانه. هكذا يعالج الله سبحانه العمق الإنساني المريض، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. العنوان السادس أو النوع السادس من أنواع العدوان: الزيادة على الحد الشرعي بالأعذار. الشريعة حدود، وهذا أمر يمارس اليوم. رجل يقرض رجلا ما قرضا، وعندما ينتهي الوقت أو يبيعه بيعا، وعندما ينتهي الوقت ولا يستطيع الأداء لا ينتظر ولا يسمع من القرآن فنظرة إلى ميسرة، لكنه أو لا يأخذ حقه، وإن كان هذا الحق إذا كان لا يريد الانتظار له بالشريعة أن يأخذ حقه إذا كان بيعا لا إذا كان قرضا، لأن القرض حسن، والقرض لا يجوز في حال من الأحوال أن يحد له أجل لأنه حسن، أما البيع فله أن يبيع بعض الممتلكات ويأخذ حقه الشرعي. لكن ما الذي يحصل اليوم عندما يصل المشتري إلى الأجل المحدد؟ يخترقون عذرا جديدا، ارتفعت الأسعار، اختلفت الظروف، ويتلاعبون. اقرأوا في القرآن، هذا الوصف العجيب على لسان كليم الله موسى وهو يخاطب نبيه شعيبا، يقول وهو يعقد العقد على ابنته، قال ذلك بيني وبينك، 8 حجج أقوم بالخدمة، 8 حجج، 8 سنوات. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، إذا أردت أن أقوم بخدمتك 10 سنوات أو 8، المهر 8. شعيب عليه الصلاة والسلام يريد 10 لا لمصلحة مادية، إنما كان الله سبحانه أمره بتربية موسى، والعشرة كاملة، والله سبحانه يقول تلك 10 كاملة، يريد أن يخرجه من صحبته مهيئا لتلقي الرسالة، يقول له بيني وبينك 8، إن أحببت إن تطوعت أكمل 10، وهو يريد إكمال 10 لكنه ينبه إلى الحد، وفي هذا فائدة لنا كبيرة، يقول قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، لا تبعة علي ولا طلب في الزيادة، الواجب واجب. اليوم نسمع من أصحاب فتوى على مستوى عالمي يقول عندما عقد عقد نكاحه كانت تلك القيمة مختلفة عن القيمة في هذا الوقت، علينا أن نعيد ذلك إلى مقياس آخر، كم كان يساوي بالفضة بالذهب؟ احتيال واحتيال واحتيال وتلاعب. ديننا الحلال فيه بين، الحرام فيه بين، أعجب من الذين يحتارون، ولكن كما قلت قبل قليل ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. رحم الله ابن عطاء الله السكندري حين قال لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك، وحين يغلب الهوى عليك سوف تبحث، لن تعدم طريقا يوصلك إلى مرادك بالاحتيال، الأمر يسير، الشيطان يملي عليك آلاف الحيال، ينتظرك، ينتظر هذا الاستعداد منك لتتساءل كيف لي أن أحتال، يقول الحيل جاهزة، انتظرني وسآتيك بالحيل الكثيرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بموافقة القرآن، بالوقوف على الحدود التي ليس فيها ريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حين تكون هذه القاعدة كثيرا ما نتحدث حتى مع أهل العلم نقول له يقول ذاك حد وهذا سلوك وهذا سلوك والفرق بين الحد والسلوك يا هذا عندما لا نتخذ السلوك الإسلامي منهجا لنا ونتحدث عن الحد 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 دون أن ننظر إلى المقاصد دون أن ننظر إلى الحيثيات دون أن ننظر إلى الظروف كأننا نخدع أنفسنا فالله سبحانه وتعالى ما أعطانا هذا الدين من أجل أن نقوم بحركات أو ممارسات إنما لمقاصد قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بينات واضحة ليس فيها التباس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان الذي يعطي المقاصد مقاصد الشرع مقاصد الدين ليقوم الناس بالقسط لتتحقق العدالة فإذا لم تتحقق العدالة إذا نتج عن مثل هذه الممارسات ظلم فهو حرام في حرام في حرام مهما احتال بعض الناس باسم الإسلام وقالوا للناس هذا جائز مع أن مقاصده ظلم صريح واضطراب في الموازين وذهاب لمعاني العدالة قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما يحكي القرآن أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وانظر عندما يخاطب المستعد للرسالة رسولا ويقول له فلا عدوان لا تعتدي علي نعم المخاطب كل البشر كبيرا صغيرا تقيا ورعا لا عدوان عليه لا تعتدي عليه لتقال هذه للكبير والصغير والتقي وغير التقي لأن الإسلام يعلمنا الانضباط لأن الإسلام يعلمنا المساواة لأن الإسلام يضعنا في ساحة العبودية عبادا أمام الله النوع السابع الذي يذكره القرآن من أنواع العدوان تحريم المباح فحينما يحذر المباح يسمي ذلك الله سبحانه وتعالى عدوانا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فهذا عين العدوان ولا تعتدوا هذا هو العدوان بعينه حينما تتلاعب في حدود الله هذا مباح لكنك تقلبه وأنت قادر كما قلت أن تقلبه بأهوائك أن تجعل له حظرة ومنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اليوم ألا يشاع بين الناس أن الإنسان مهما فعل من الموبقات مهما فعل من الشذوذات مهما فعل من العلاقات الجنسية المحرمة مهما فعل من الانحرافات لكن عليه أن يبتعد عن تعدد الزوجات أليست هذه هي ثقافة المجتمع؟ لا تمانع المرأة صراحة وقد سمعت هذا وبلغني من أعداد كبيرة لا تمانع المرأة الزوجة لا تمانع أن يرتكب زوجها الزنا آلاف المرات لكن بشرط ألا يتزوج هذا نوع من أنواع العدوان الزواج قد يكون مباحا قد يكون محرما الزواج له ضوابط، اقرأوا كتب الفقه، قد يكون مكروها، قد يكون مندوبة، وقد يكون محرمة. حتى الزواج الأول قد يكون محرمة وليس الثاني أو الثالث أو الرابع. الزواج له ضوابطه ضمن الأحكام الشرعية، ارجعوا إلى كتب الفقه. لكن أنا أضرب أمثلة حتى نرى إلى أين وصلنا في العدوان أيها الإخوة. العنوان الأخير الذي أقتبسه لكم من كتاب الله من العدوان: ترك الدعاء. فسمى الله ترك الدعاء عدوانا. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي الذين يتركون الدعاء. وكرر ذلك في القرآن مرارا، ومن ذلك قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي كما هو إجماع المفسرين، سيدخلون جهنم داخرين. نعم، إنها قضية لابد للإنسان أن يتأمل فيها حتى يفهم وجه العدوان. أنت في خلقك وتكوينك محتاج إلى الله، لا يمكن لك في نفس من الأنفاس أن تخرج عن حاجتك. كما يقول أهل التحقيق: فاقتك لك ذاتية، ضعفك أصلي. والله سبحانه وتعالى تفضل بالإعانة في كل نفس، تفضل عليك. وقال سبحانه بنص القرآن: من كان يريد العاجلة، أي من كان ماديا لا إيمان في قلبه، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، من كان مؤمنا وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء الله للجميع، إعانته للجميع، إمداده للجميع. فما كان الله سبحانه وتعالى يحصر إعانته وإمداده للمؤمن، إنما جعل الإعانة إعانتين: إعانة عامة للجميع وإعانة خاصة. الإعانة الخاصة إعانة باطنك حتى تكون مقبلا على الله، حين تطلب هذه الإعانة يعطيك إياها. الإعانة العامة يبسط لك الرزق مؤمنا كنت أو كافرا. على كل الأحوال، الدعاء عبادة كالصلاة والصيام والزكاة، مقصودها إظهار حاجتك إلى الله، الاعتراف بحاجتك إلى الله. فحين لا تعترف بهذه الحاجة مع أنه سبحانه يعينك في كل وقت، كيف لا يكون ذلك عدوانا على هذه الحقيقة؟ يقول صاحب الحكم العطائية: عنايته، أي عناية الله تعالى، عنايته فيك لا لشيء منك. وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم وجود النوال. حين أراد في الأزل أن يخلقك هذا لعملك، لصلاحك، أين كنت؟ أين أنت؟ إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال. إياك أن تتوهم أن دعاءك تذكير لله. إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال. فإياك أن تتوهم أنك بدعائك تذكر الله أو تنبهه. لا، عبادة الدعاء لتظهر فقرك إلى الله، لتظهر حاجتك. وحين لا تظهر فقرك تزعم بحالك أنك مستغني والمستغني مع وجود العطاء معتدي. هذه أنواع ثمانية من أنواع العدوان التي يذكرها القرآن. كم في قرآننا أيها الإخوة من تفصيلات تدخلنا إلى ساحة العلم تخرجنا من الجهل. يتحدث عن الاعتداء السلوكي في المال والأبدان، يتحدث عن إخلاف العهود والمواثيق، يتحدث عن الاعتداء على السنن الكونية التي خلقها سبحانه، يتحدث عن توجيه الناس إلى الأهواء بعيدا عن مقاصد الشريعة، يتحدث عن استعمال الأحكام الشرعية للإضرار بالناس، يتحدث عن الزيادة على الحدود الشرعية بالأعذار، يتحدث عن تحريم المباح، يتحدث عن ترك الدعاء. إنها مساحة كبيرة لمفهوم العدوان، حتى يعلم الإنسان أنه ربما يتوهم في يوم من الأيام أنه بعيد عن العدوان ويكون معتديا. حين نبتعد عن هذه الأنواع الثمانية من العدوان لن يعتدي علينا أحد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.